بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه قد أكمل لهذه الأمة دينها، فما من خير إلا دعا الله عز وجل فيه ودعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم من عقائد توحيده ومن أعمال صالحة وآداب وأخلاق. لقد دعا الإسلام من ذلك إلى أخلاق فاضلة وآداب سامية تسمو بالإنسان وتزكي روحه، ومن جملة هذه الأخلاق الحياء، فهو من أخلاق ديننا الذي أدبنا الله به وأحب الله منا أن نتصف به ونتخلق به. فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. ولهذا قد اتصف به نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. واتصف به الأنبياء عليهم السلام، فهذا موسى عليه السلام يقول عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. والحياء خلق حميد يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي كل حق. والحياء دليل على المروءة وعنوان على الشهامة وعلامة على حسن الخلق. الحياء يبعث صاحبه على الاستحياء من الله بأن لا يراه ربه عاصيا يخالف أمره وأمر رسوله، كما أنه يبعث صاحبه من أن لا يراه الناس على فعل قبيح ينافي الدين والخلق والرجولة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لما طلب منه الوصية قال له صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وللحياء فضائل عديدة، دلت سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليها، من ذلك أن الحياء كله خير. فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال: الحياء كله خير، وهو من الأخلاق التي يحبها الله تعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يحب الستر والحياء. فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وكلما ازداد المرء حياء ازداد إيمانه، فإن الحياء من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، أي ينهاه عن الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، وهو خلق الإسلام، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما مر معنا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. والحياء يحمل على الاستقامة على الطاعة، وعلى ترك المعصية ونبذ طريقها. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، وفي رواية: فاصنع ما شئت. فدل على أن الحياء يمنع صاحبه من المعصية، فإذا ذهب الحياء فعل المرء ما تشتهيه نفسه دون مبالاة من مراقبة الله ومراقبة خلقه. وإن من أعظم فضائله أنه يفضي بأصحابه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار، والبذاء ضد الحياء، فهو جرأة في فحش، والجفاء ضد البر. عباد الله، إن أحق من يستحى منه هو الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الحياء من الله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا نبي الله، إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وهذا الحديث دليل على ما سبق ذكره من أن الحياء يصد عن قبيح الفعال والمعاصي، ويصد عن ذميم الصفات. عباد الله، إن الحياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ومن صفات الملائكة والمرسلين، ومن صفات صالح المؤمنين. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذلك، فقال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. وكل صفة وصف الله بها نفسه، وقامت الأدلة على وصف العباد بها، فلا يقتضي ذلك تشبيها لقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالفرق بين صفاتنا وصفات ربنا كالفرق بين ذاتنا وبين ذاته سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان مما يدل على أن الملائكة تتصف بهذه الصفة، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا دليل على اتصاف الملائكة به، وهو خلق الأنبياء، فقد جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من سنن المرسلين، أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: ينعت نبينا صلى الله عليه وسلم ويصفه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وهو خلق المؤمنين الصادقين. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بمناقبه فيقول: وأصدقهم حياء عثمان. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وفيهم عبد الله بن عمر: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. وشاهد الحديث اتصاف عبد الله بن عمر بالحياء. والحياء من الأخلاق التي كان يعرف عند الناس في الجاهلية، فإن أبا سفيان لما كان على الإشراك سأله هرقل أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى الكلام بينهما قال أبو سفيان: والله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت. وفي غزوة حنين تبع أبو موسى الأشعري أحد الكفار فولى هاربا، فقال له أبو موسى رضي الله عنه: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فوقف الأعرابي وتقاتل فقتله أبو موسى. والشاهد من ذلك أن أبا موسى عيره لما هرب، قال: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ فدل على أن هذه الصفة لا زال العرب يتصفون بها قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام ثبتها وقواها. وأولى الناس بخلق الحياء النساء. ولقد ذكرنا الله في القرآن عن امرأة من أهل هذا الخلق، قال الله تعالى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فهذه الآية تدل على حياء تلك المرأة من وجهين: الأول، جاءت إليه تمشي على استحياء بلا تبذل ولا تبجح ولا إغواء ولا إغراء. الثاني كلماتها التي خاطبت بها موسى عليه السلام إذ أبانت مرادها بعبارة قصيرة واضحة في مدلولها من غير أن تسترسل في الحديث والحوار معه، وهذا من إيحاء الفطر النظيفة السليمة والنفوس المستقيمة. وهذا موسى عليه السلام لما خاطبها ماذا قال لها عندما أراد أن يمشي معها إلى أبيها؟ فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واصفا مجيء المرأة وكلام موسى عليه السلام قال: جاءت واضعة يدها على وجهها، فقام معها موسى وقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق، أي صفي لي الطريق وأنا أمشي أمامك، فإنا لا ننظر في أدبار النساء. فهذا الخلق الرفيع أيها المسلمون جاء به الإسلام ودعا إليه الإسلام، فينبغي أن تكون صفاتنا كما أمرنا الله وكما أحب الله عز وجل منا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتخلق بأخلاق الإسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لما كان صفة الحياة صفة عظيمة فقد أمرنا الله عز وجل بها وجعلها من هدي الإسلام، ولما كانت عظيمة لازل الأنبياء والصالحون بل والملائكة يتصفون بهذا الخلق الرفيع. والحياء كما سبق يكون حياء من الله عز وجل بأن يستحي العبد من ربه عز وجل، وكذلك يتصف بالحياء في معاملته مع الناس. فليس الحياء مختصا بالنساء، بل إن الحياء يكون للرجال ويكون للنساء. فينبغي للمسلم أن يقوي هذا الخلق، هذا الخلق الرفيع في نفسه. وإن أعظم ما يقوي هذا الوصف وهذا الخلق خاصة في الحياء مع الله عز وجل أن يعرف المرء ربه بصفاته وأسمائه. فالله سبحانه وتعالى كلما قوي وعظم معرفة العبد له كلما طأطأ رأسه حياء من ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد عرفنا بنفسه في كثير من الآيات والصور، فمن ذلك آية الكرسي التي شرعها الله أن تقرأ في كل بعد كل صلاة وعند النوم، وما ذاك إلا ليستحضر العبد ربه في كل لحظاته وأحيانه، يستشعر مراقبة الله ويستشعر عظمة الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه غفلة ولا غفوة ولا نعاس ولا نوم، فهو يراقب عباده في كل لحظة وآن، يراه ويسمعه ويرى ما يفعلون ويسمع ما يقولون. فحقيق من اتصف بهذا الوصف أن يستحي العبد منه، أن يراه في فعل قبيح أو فعل معصية، ربه الذي أنعم عليه، ربه الذي خلقه وأعطاه السمع والبصر والفؤاد، ربه الذي أنعم له بالمال والولد، حقيق على العبد أن يستحي من الله وأن يراقب الله وأن لا يراه الله في معصية وفي فعل أو قول يغضبه سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تدبروا هذه الآية وتعرفوا إلى إلهكم وربكم، لينشأ عن ذلك مخافة في قلوبنا من الله، وتعظيما لله، ومراقبة لله، واستحياء من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل أيضا واصفا نفسه، مذكرا عباده بما اتصف الله به، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فيا عباد الله، إن من أعظم ما يقوي الإيمان ويقوي الحياء من الله أن تتعرفوا إلى ربكم بأسمائه وصفاته، وأن تنظروا إلى نعم الله عليكم. ألا يستحي رجل أنعم الله عليه بالمال والولد والصحة والعافية وهو لا يصلي؟ أيستحي عبد من الله وقد أنعم عليه ربنا بالنعم وأعطاه العافية والقدر، يمشي ويهدي واليد يأخذ ويعطي والسمع والبصر، ومع ذلك يهجر بيوت الله؟ أيستحي رجل من الله وقد أعطاه الله النعم وأحسن صورته يفعل المعاصي ويفعل القبيح ويغضب الجبار؟ أين الحياء من الله؟ ألا نتصف بهذه الصفة حتى نقوي علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى؟ عباد الله، أختم كلامي بكلام جميل لابن القيم في هذا الباب، يقول رحمه الله تعالى: إن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه سبحانه، فيجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة، وذلك كمثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه، ولسيما مع الإحسان من سيده، والله عز وجل لا يغيب نظره عن عبده، فإذا ما غاب نظر العبد عن كون المولى ناظرا إليه تولد من ذلك قلة الحياة. ويقول أيضا مبينا سببا من أسباب ذهاب الحياة من الإنسان ألا وهو فعل المعاصي، فإن الإنسان إذا تمرن على المعاصي وسهلت عليه معصية الله فإن هذا ينتج عنه أنه يذهب الحياء منه، لا من الله ولا من الخلق، يفعل المعصية وربما يجاهر بها وربما يتحدث بها كالذين يذهبون إلى بلاد الفساد، أو يفعل المعصية ويجاهر بها دون حياء من الله ودون حياء من الخلق. يقول رحمه الله: من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه، فقد جاء في الحديث الصحيح: الحياء كله خير. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمعا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيا عباد الله، يجب على المسلم أن يقوي هذا الجانب في قلبه، فإن السعادة كل السعادة أن يستحي العبد من ربه، وأن يستحي الإنسان من الخلق، وهذا ما يدفع الإنسان على أن يفعل الخير وينتهي عن الشر وعن كل ما هو قبيح. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتخلق بخلق الحياء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستحي منك حق الحياة. اللهم اجعلنا ممن يستحي منك حق الحياة. اللهم اجعلنا ممن يستحي منك حق الحياة يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أيد ولي أمرنا في أمره كله يا رب العالمين. اللهم أيد ولي أمرنا في كل ما يصبو إليه من خير ونصرة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فأشغله في نفسه يا رب العالمين، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم فيما بينهم بعضهم على بعض يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم عليهم فيما بينهم يا رب العالمين، واخرجنا منها منصورين يا رب العالمين. اللهم اخرجنا من فتن الدنيا منصورين يا رب العالمين. اللهم أيد أهل السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيد أهل السنة يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.